بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس. أولا، تقدم من المصنف قدس سره ذكر مثالا وهو في واقعه يحل مثالين كما بينا في الدروس السابقة. المثال الأول يشتمل على العقود الخمسة الآتية، نذكر بها سريعا: بيع العبد بفرس، ثم بيع العبد بكتاب، أو بالدقة حسب ما بيناه عليكم السلام في الله، العقد الثاني هو بيع الفرس بدرهم. الأول بيع العبد بفرس، ثم الثاني بيع الفرس بدرهم، ثم بيع العبد بكتاب، ثم بيع العبد بدينار، ثم بيع الدينار بجارية. هذا المثال الأول. المثال الثاني أيضا يبدأ ببيع العبد بفرس، ثم بيع الفرس بدرهم، ثم الدرهم برغيف، ثم الدرهم بحمار، والرغيف بعسل. واضح إن شاء الله؟ هذان المثالان تقدم بيانهما، وحكم كل واحد من هذين المثالين، والمقصود بالحكم هو ما يعبر عنه بجواز التتبع. هل يجوز للمالك أن يتتبع هذه العقود أو لا؟ بمعنى، عليكم السلام ورحمة الله، جواز التتبع يعني يحق للمالك أن يجيز أي عقد يختار، وتكون إجازته مجدية نافذة تصحح العقد المجاز. أما أن تكون له لوازم لإجازة ما قبل أو ما بعد فشيء آخر. المهم، التتبع بمعنى ماذا؟ جواز التتبع، ما المراد من جواز التتبع؟ حق المالك بإجازة أي عقد أراد من العقود الواقعة على ماله أو على عوض ماله. هذا جواز التتبع. عدم جواز التتبع ما هو؟ ما المقصود بعدم جواز التتبع؟ عدم حق، عدم المعنى اللي قلنا، عدم الحق للمالك بإجازة أي عقد. بمعنى، لو أجاز عقدا لم تجد الإجازة، لم تنفذ الإجازة، لا يصح العقد بتلك الإجازة. فبعد أن بين المصنف في الدروس السابقة المثال المركب من هذين المثالين، أجاب عن هذا السؤال وهو: هل يجوز التتبع أو لا يجوز؟ وإذا جاز التتبع هل له لازم أو ليس له لازم؟ أجاب المصنف، قال: في المثال الأول يجوز للمالك التتبع، أي يجوز له أن يجيز أن يمضي أي عقد من العقود الواقعة على ماله. وهذه الإجازة التي تصدر من المالك تصحح العقد المجاز في المثال الأول نتكلم وما بعده، فتصحح العقد المجاز وما بعده دون ما قبله، دون ما قبله، بمعنى أنه يحتاج العقود السابقة على المجاز تحتاج إلى إجازة مستأنفة، إجازة مستقلة. وأما هذا المثال الأول، أكرر الحكم في المثال الأول، يجوز التتبع، وأن إجازة أي عقد تستلزم صحة ذلك العقد وما بعده دون ما قبله. هسه نجي للمثال الثاني، أيضا يجوز التتبع، وأن الإجازة تستلزم صحة العقد المجاز مع ما قبله دون ما بعده، عكس المثال الأول. واضح إن شاء الله؟ اتضح هذا؟ ثم المصنف في المقام، هذا تذكير بما مضى، الآن نجي ندخل درس اليوم. المصنف يشير في المقام لنقطة على أساسها يقول هذا الذي ذكرناه من جواز التتبع واللازم هو الذي ذكره العلمان الفخر ومن بعد عندنا والشهيد، الفخر في الإيضاح، فخر المحققين في الإيضاح ابن العلامة، والشهيد الأول في الدروس. ليتضح هذا الكلام من المصنف يقال، المصنف يقول أن المثال الأول يعبر عنه بصياغتين. المثال الأول من هو المثال الأول؟ بيع العبد بفرس، ثم الفرس بدرهم، ثم العبد بكتاب، ثم العبد بدينار، ثم دينار بجارية. هذا المثال الأول، هذا يعبر عنه بصياغتين. صياغة أولى العقود المترتبة على المعوض، العقود المترتبة على المعوض، ويقصد بالمعوض مال المالك الأصلي وهو العبد في المثال. عقود مترتبة على مال المالك، على المعوض، على العبد. تعال شوف المثال الأول، فرس بعبد، عبد بفرس، عبد بكتاب، عبد بدينار، هذا شو نسميه الآن؟ على المعوض. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية في المثال الأول، الصياغة الثانية عقود مترتبة من أشخاص متعددين، عقود مترتبة من أشخاص متعددين. هاتان الصياغتان متساوقتان، سواء عبرت مثال أول أو عبرت عقود مترتبة على المعوض، أو عبرت عقود مترتبة من أشخاص متعددين، النتيجة واحدة وهي المثال الأول، عقود فضولية تقع على مال المالك ولكن من الفضول الأول عقد أول، من الفضول الثاني عقد ثاني، من الفضول الثالث عقد ثالث، وهكذا. صار واضح إن شاء الله؟ ولكن لنلتفت، كلمة مترتبة تميزنا عن الصورة الأولى المتقدمة التي أخرجناها من محل النزاع، وهي أن يقوم شخص واحد ببيع المال الواحد مرات متعددة، أن يقوم زيد ببيع العبد بدينار ثم بكتاب ثم بفرس، هنا البائع واحد، الفضولي واحد، والعقود متعددة. هاي نسميها عقود مترتبة؟ لا، هاي عقود عرضية، وتقدم أنه هذه الصورة خارجة من محل النزاع. كلامنا في العقود المترتبة يعني بعد حصول العقد أو العقد الأول موضوع للعقد الثاني، والعقد الثاني موضوع للثالث، وهكذا، يعني مقدم عليه، بحيث بوقوعه تسنح الفرصة لإيقاع العقد الثاني، والعقد الثاني يأتي مترتب بعده، بينما في العقود العرضية لا ترتب بينها، يمكن أن يتقدم أي عقد على عقد آخر. واضح إن شاء الله؟ إذن المثال الأول يصاغ بهذه بهاتين الصياغتين المتساوقتين، وهكذا المثال الثاني يمكن أن يصاغ بصياغتين بنفس التعبير، فيقال الصياغة الأولى العقود المترتبة على العوض، العقود المترتبة على العوض، بين قوسين المقصود بالعوض يعني الثمن، ولو بالواسطة، هاي مهمة، ولو بالواسطة، يعني المقصود من العوض بدل المال، بدل مال المالك، أو بدل بدل مال المالك، أو بدل 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 مال المالك، وهكذا. فالعوض المقصود منه الأعم، العوض المقصود منه الأعم من العوض المباشر ومن العوض الذي يكون بواسطة عوض آخر. تعال طبق على المثال الثاني. المثال الثاني اللي هو شنو؟ عبد بفرس، فرس بدرهم، درهم برغيف، مو هيجي، رغيف بعسل. الآن هذه كلها، العقد الأول هذا بعد هو أصلا موضوع أيضا يقال، يمكن أن يقال أنه وقع على الفرس. العقد الثاني وقع على الفرس، الفرس اللي هو شنو؟ عوض العبد. فإذا العقد الثاني براحت، العقد الثاني وقع على مال المالك أو على عوض مال المالك؟ على العوض، ولكن العوض المباشر لأنه على الفرس، والفرس عوض العبد. العقد الثالث الدرهم برغيف، الدرهم وقع عليه هذا العقد، والدرهم عوض الفرس، والفرس عوض العبد. إذن الدرهم هو عوض مال المالك ولكن بواسطة فرس. العقد الأخير وهو الرغيف بعسل، هذا أيضا عقد وقع على عوض مال المالك، عقد وقع على عوض مال المالك لأنه وقع على الرغيف، والرغيف هو بدل الدرهم، والدرهم بدل الفرس، والفرس بدل العبد، العبد هو مال المالك. إذن يقال العقد الخامس أو الأخير وقع على الرغيف الذي هو عوض مال المالك، لكن عوض بواسطتين، وهكذا. لو استمر مثلا افرض العسل بيع بكذا، بيع بقلم، ثم القلم بيع بكتاب، ثم الكتاب، وهكذا تستمر، هذا كله يعبر عنها شنو؟ عقود مترتبة وقعت على عوض مال المالك. فإذا المثال الثاني يمكن أن يصاغ بهذه الصياغة، هاي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية للمثال الثاني عقود مترتبة، عقود مترتبة صادرة من شخص واحد. المثال الأول قلنا صادرة من شنو؟ من متعدد، من أشخاص متعددين، بينما المثال الثاني صياغته تختلف وين؟ من شخص واحد. تعال نطبق على المثال الثاني، صحيح من شخص واحد؟ نقول نعم. الذي باع العبد بفرس قبض الفرس، وهو بنفسه الفضول الأول باع الفرس بدرهم، قبض الدرهم، هو نفس الفضول الأول، والذي أجرى العقد الثاني قبض الدرهم، وباع الدرهم برغيف، قبض الرغيف، باع الرغيف بعسل، فهو شخص واحد صدرت منه عقود مترتبة. مترتبة يعني شنو؟ عقد بعد عقد، لا يمكن أن يتقدم أحدها على الآخر، وإنما العقد الثاني مترتب على الأول، والثالث على الثاني، والرابع على الثالث، وهكذا. فإذن صياغتان للمثال الأول وصياغتان للمثال الثاني. سخلنا نجي نقارن بيناتهم. الصياغة الأولى للمثال الأول عقود مترتبة على مال المالك، على المعوض. المثال الثاني شلون صياغته؟ عقود مترتبة على عوض مال المالك، مو على نفس المال، على العوض. هذه الصياغة الأولى في المثالين، واضح لو أكرر هذا. الصياغة الثانية في المثال الأول عقود مترتبة من أشخاص متعددين، في المثال الثاني عقود مترتبة من شخص واحد. إذن الفارق بين الصياغتين، في الأول تعدد الأشخاص، في المثال الثاني وحدة الشخص الفضولي الذي قام بهذه العقود المترتبة. واضح إن شاء الله؟ طب من الواضح أنه في المثال الثاني، في المثال الثاني حينما قلنا على في الصياغة الأولى، مثال الثاني في الصياغة الأولى عقود مترتبة على عوض مال المالك، هنا قلنا الأعم من المباشر وغير المباشر. هنا راح يصير العوض الذي وقعت عليه العقود شخصي أو كلي، لا يمكن أن يكون شخصي، لابد أن يكون كلي، لأنه إذا صار شخصي راح يرجع نفس المثال الأول، نفس المال تقع عليه عقود متعددة، ونفس المال إذا وقع نفس المال الشخصي كالعبد في المثال الأول، إذا كان شخصيا لم يكن هو المثال الثاني وإنما عاد إلى المثال الأول. ولذا لابد أن يكون العوض كليا ليكون المثال الثاني. كيف كان كليا؟ لأنه حينما نقول عقود مترتبة على عوض مال المالك الأعم من المباشر وغير المباشر، يعني ما صار العوض الواقع عليه العقد مال معين، وإنما في المثال الأول المبيع هو الفرس، في المثال العبد، في المثال الثاني المبيع هو منه؟ عوض العبد وهو الفرس، فهنا صار منه العوض الفرس. في المثال الثالث وقع الفرس مبيعا والثمن أو العوض هو الدرهم، فصار العوض منه؟ الدرهم. فلاحظ في المثال الأول العوض هو الفرس، في المثال الثاني العوض هو الدرهم، في المثال الثالث العوض هو الرغيف، مو هيجي؟ فهذا اختلاف العوض يعني أنه شخصي أو كلي. حينما نقول يقع على عوض مال المالك كل، ولذا المصنف في عبارته في المطلب السابق في إذا نقرأها عبارته: أما الواقعة على هذا البدل المجاز. هاي الكلمة من المصنف وهي اسم الإشارة، هذا إشارة إلى أن العوض إذا كان العوض أو البدل إذا كان شخصيا فحكمه حكم المثال الأول. لاحظ العبارة كملها وياي. أما الواقعة يعني أما العقود المترتبة الواقعة على هذا البدل المجاز أعني بيع الرغيف بالعسل فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء. العقود الواقعة على المعوض ابتداء اللي هي منه المثال الأول العقود الواقعة على العبد الشخصي عبد بفرس عبد بكتاب عبد بدينار. فإذا كانت العقود المترتبة واقعة على العوض الشخصي المعين هذا راح يصير المثال الثاني لو يرجع للمثال الأول يرجع للمثال الأول. واضح إن شاء الله؟ مو واضح؟ شو ساكتين؟ خب هذه إذا اتضح إلى هنا ننتقل إلى النقطة الثانية. هذا كله النقطة الأولى مو قلنا أولا؟ العلمان الفخر في الإيضاح والشهيد الأول في الدروس لهما تعبير لعله هو الذي أراده المصنف فيكون كلام العلمين في هذه المسألة يوافق ما ذكره المصنف في المقام. فقد عبر هو المصنف بعد محقق المطلب إجا قال كلام العلمين لعله هو نفس اللي قلناه. شنو كلامكم سؤالكم؟
فإذا هو موافق لهم
منو موافق منو؟
نعم
يلا المصنف
مو يعني موافق ما اختيار
هو المصنف اللي يقول لا خلاف مو بالتالي المصنف دائما باعتباره مشهوري فإذا حقق مطلبا دائما يعالج من يخالفه أو الشبهة المخالفة. فإذا وصل إلى هذه النتيجة وهي جواز التتبع وبالحكم اللي ذكرنا في المثال الأول يلزمه صحة العقد وما بعده وفي الثاني صحة العقد وما قبله دون ما بعده هل هناك مخالف في هذه المسألة أو لا؟ قد يجد البعض أن الفخر والشهيد يختلفان مع المصنف فيكون مضعف لكلام المصنف فيجي المصنف يعالج هذه النقطة. فماذا قال؟ قال لعل مراد العلمين هو ما ذكرنا فلا خلاف بيننا فلا يوجد ما يضعف ما ذكرناه من التحقيق والجواب. خب كيف يكون مراد العلمين هو نفس مراد المصنف؟ العلمان عبر بهذا التعبير العقود المترتبة على المبيع العقود المترتبة على المبيع يجوز فيها التتبع ويصح العقد المجاز وما بعده دون ما قبله وهذا التعبير موافق لكلام المصنف وهذا التعبير موافق لكلام المصنف في المثال الأول بصياغته الأولى معبرنا صياغته المثال الأول هنا عبر على المبيع هنا قلنا المعوض نفس الشيء. فإذا في المثال الأول لا خلاف بين المصنف وبين العلمين ثم عبر العلمان بلحاظ المثال الثاني قالا العقود المترتبة على الثمن العقود المترتبة على الثمن العقود المترتبة على الثمن يجوز التتبع ويصح المجاز وما قبله دون ما بعده. هنا صار توافق بين حكم المصنف وحكم العلمين ولكن ما المراد من الثمن؟ إذا كان المراد من الثمن الشخصي اختلف عن تحقيق المصنف وإذا كان المراد الكلي ها اتفق مع المصنف. ولذلك هنا المصنف يقول لابد أن يكون مراد العلمين من الثمن الأعم من المباشر وغير المباشر، يعني الثمن الكلي، وإلا لو كان مراد العلمين من الثمن الثمن الشخصي لما كان فرق بين مثاليهما أو بين حكميهما في العقود المترتبة على المبيع والعقود المترتبة على الثمن. فلصون كلامهما من الخطأ لابد أن يكون المراد من الثمن الكلي للشخصي. واضح إن شاء الله. ويشهد، ثم يضيف المصنف يقول ويشهد لهذا، يعني لما نستظهره، ما صرح به المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في بعض حواشيه. هذا الذي استظهره المصنف هو نفس ما صرح به هذان العلمان الآخران. صار واضح إن شاء الله. من هنا يقول المصنف، من هنا يتضح، المصنف يقول من هنا يتضح ثمرة تعميم العوض في بداية المسألة. في بداية المسألة احنا شنو كان كلام المصنف؟ قلنا بأن العقود المترتبة إما على المعوض وإما على العوض الأعم من المباشر وغير المباشر. هنا يقول راح تظهر الثمرة. ليش عممنا من البداية؟ لأنه لو لم نعمم العوض لغير المباشر لما حصل فرق بين المثال الأول والمثال الثاني. واضح إن شاء الله. قال ولعل هذا هو المراد. شنو هذا؟ ولعل هذا يعني ما ذكرناه. المصنف يقول لعل ما ذكرناه من أن العقود المتعددة المترتبة الواقعة على المعوض إذا صدرت من أشخاص المتعددين هو المراد، هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود. واللي هو شنو حكم ترتب العقود؟ جواز التتبع. ولعل هذا هو المراد من المحكي في حكم ترتب العقود، يعني جواز التتبع، من أنه هذا حيث قالوا المحكي هو هذا، من أن المالك، من أنه أن المالك إذا أجاز عقدا على المبيع على المعوض صح وما بعده، صح العقد المجاز وما بعده من العقود اللاحقة للمجاز. وسكته، لكن هي تتم مالته شنو؟ دون ما قبله. إذا أجاز العبد بكتاب الوسطاني مثلا يجوز العبد بدينار، ولو أجاز الأول العبد بفرس صحة العقود اللاحقة. وفي الثمن ينعكس، يعني يصح المجاز وما قبله دون ما بعده. فإن يعلم، هم الأعلام يعللون، هاي عبارتهم. فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا صادرا من أشخاص المتعددين، يعني المثال الأول يقول وافق الضابطات ناس هم عبروا على المبيع، والعقود المترتبة على المبيع، التفت وياي، عقود مترتبة على المبيع يمكن أن تكون من شخص واحد؟ ما تصير. إذا صدرت عقود متعددة من شخص واحد صارت عرضية مو مترتبة. متى تكون العقود مترتبة وعلى المعوض لابد يكون من أشخاص متعددين، اللي هو المثال الأول تأمل به. وذلك المصنف يقول أو عبارتهم يعني: فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص، يعني لا يكون صادرا إلا من أشخاص متعددة. فهنا بهذا الشق من الحديث أرجع المصنف كلام العلمين إلى المثال الأول، إلى صياغته الأولى. وأما العقود المترتبة على الثمن، هو ناهج عبروا هناك مبيع، هنا عبروا ثمن، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا، ما يصير هيك مرادهم. ليش؟ لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع. يعني لو كانت العقود مترتبة على الثمن الشخصي لكان حكمها حكم العقود المترتبة على المبيع، فيصير كلامهم مضطرب، صار كلامهم مرة يقولون بحكم الجواز وما بعده، ونفسه يقولون بحكم الجواز وما قبله، يصير كلامهم مضطرب. فحتى نحمل ننصون كلامهم من الخطأ، لابد أن يكون مرادهم من الثمن ليس الثمن الشخصي. لاحظ، فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا. لماذا؟ تعليل للنفي لليس. ليش ليس؟ لأن حكم ذلك حكمه، يعني حكم العقود المترتبة على الثمن الشخصي مرارا حكم العقود المترتبة على المبيع، حصل حكم الفرض الثاني نفس حكم الفرض الأول، حكم المثال الثاني نفس حكم المثال الأول. وهذا ما له معنى يصير في كلامهم يحكمون بحكمين متعاكسين في مثال واحد أو في فرضية واحدة، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا. ها، ولذلك احنا قبل شوية قرأنا هذه العبارة: أما الواقعة على هذا البدل المجاز. يقول من اتضح عندك انه احنا سابقا ذكرنا قلنا العقود المترتبة على العوض الشخصي حكمها حكم العقود المترتبة على المعوض ابتداء، على المبيع ابتداء، بل مراد فليس مرادهما أن يعقد، بل مرادهما مراد العلمين الفرض الثاني، وهو ترامي الأثمان في العقود المتعددة. يعني شنو ترامي الأثمان؟ ها، من شخص واحد، كما صرح هذا الشاهد، كما صرح بذلك المحقق الكركي والشهيد الثاني، المحقق والشهيد الثانيان. وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بالواسطة. هذا اللي هو بداية المسألة في صفحة 469. الثالث، أقرأ عبارته: الثالث المجاز إما العقد الواقع على نفس مال الغير، نفس مال الغير المعوض الشخصي، وإما العقد الواقع على عوضه. هذا عوضه، بعدين شنو كمل؟ قال: وعلى كل منهما أما أن يكون مجاز أول عقد وقع على المال أو عوضه أو آخره، أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده أو بدله أو بالاختلاف. هنا ذا تذكرون قلنا العبارة لا تنسجم إلا إذا كان المراد من البدل البدل الأعم من المباشر وغير المباشر. هنا المصنف في عبارته في المقام يقول هذا بعد صار واضح أنه إحنا في بداية المسألة لماذا عممنا العوض إلى الكلي لا إلى الشخصي بالخصوص. واضح إن شاء الله. ثم أن هنا إشكالا. إلى هنا تم كلام المصنف في هذه المسألة. شنو هي مسألتنا؟ مسألتنا ما هي اللي دخلنا بها بعنوانها الثالث؟ هل يجوز تتبع المالك للعقود الواقع المترتبة الواقع على ماله أو لا؟ هذا أصل المسألة. الفرض الثالث قلنا مصنف يقول أمور البحث في الأمور يستقصى في أمور الأمر الأول، الثالث شنو كان مسألة، وهي هل يجوز للمالك التتبع في العقود المترتبة الواقعة على ماله أو لا، ماله سواء كان المعوض أو العوض. في مقام الجواب المصنف يقول أولا لابد أن نجي نصور ونشقق أنه هو أساسا مترتبة شلون. جينا حررنا محل النزاع وتبين أنه مترتبة، عندنا بها مثالين، المثال الأول والمثال الثاني اللي ذكرنا. المصنف حكم بالجواز، جواز التتبع، وبين هم الحكم أنه أي عقد يجوز في المثال الأول يصح هو وما بعده، وفي المثال دون ما قبله، وفي المثال الثاني بالعكس. هذه خلصت المسألة. إلى هنا شو انتهت المسألة؟ افتهمنا الفرضية وافتهمنا الجواب الحكم وتفصيل الحكم. المفروض نقطر سطر ننتقل، خلصنا لله الحمد والمنة. ولكن استشكل العلامة في القواعد بإشكال في صورة علم المشتري الأصيل بفضولية وغصبية البائع. موعدنا العقد الأول من بدأت المسألة كلها، العبد بفرس، البائع فضولي، المشتري أصيل يعني يملك الفرس، والبائع باع العبد وهو لا يملك العبد. المشتري الأصيل، المشتري الأصيل إذا كان جاهلا بالفضولية والغصبية فلا كلام للعلامة، ما عنده أي توقف، يعني يجوز التتبع. أما إذا كان الأصيل المشتري الأصيل في العقد الأول يعلم بالغصبية، يعلم أن هذا فضولي غاصب للعبد ويبيعه، ومع ذلك دفع له الفرس كثمن، هنا العلامة يقول القول بجواز التتبع مشكل في القواعد، عبر مشكل. واضح إن شاء الله؟ ما المراد من هذا الإشكال؟ جاء بعد العلامة ممن علق أو حقق أو حشى على القواعد فشرح هذا الإشكال. أول من شرح هذا الإشكال قطب الدين من تلامذة العلامة، شرح الإشكال بشقين، إشكال فيه جهتان، جهة تستلزم تقتضي جواز التتبع، وجهة تقتضي عدم جواز التتبع. ثم قال قطب الدين باعتبار أن جواز التتبع يدور بين هذين الوجهين ولا ترجيح لأحدهما فجواز التتبع مشكل. هذا منه قطب الدين. الشهيد الأول تبنى نفس إشكال القطب وأضاف إشكالا ثانيا، فصار إشكال العلامة بشرح الشهيد الأول عبارة عن إشكالين، ثم ترقى العلامة، ثم العلامة الشهيد الأول، ثم الشهيد الأول ترقى وقال حقيقة الإشكال هو الثاني للأول. مراد العلامة أصلا من الإشكال مو الإشكال الأول الذي ذكره القطب، وإنما الإشكال الثاني، لأن الإشكال الثاني إذا أجيب عنه انتفى الإشكال الأول، الإشكال الأول أصلا مترتب على الإشكال الثاني. واضح؟ ثم أشار لإحتمال، هذا سنعطي نظرة إجمالية بعدين ندخل في تفصيل. جاء بعد ذلك فخر المحققين ابن العلامة وشرح الإشكال بشكل آخر، قال الإشكال الذي ذكره العلامة يبتني على مسألة الإجازة كونها كاشفة أو ناقل. إذا قلنا الإجازة كاشفة لا يوجد إشكال، لم يستشكل العلامة، وإذا كانت الإجازة ناقلة يرد الإشكال المتقدم. ثم يأتي المصنف بتحقيقه هو. إذن عندنا في المقام في هذا البحث كم مطلب؟ مطلب أول بيان شرح الإشكال من قبل القطب والشهيد الأول، طبعا وسيأتي تأييد الكركي. المطلب الثاني شرح الإشكال بحسب فهم الفخر في الإيضاح. والمطلب الثالث مختار وتحقيق المصنف في المسألة في الجواب. واضح إن شاء الله؟ المطلب الأول في توضيح منه القطب والشهيد الأول، المطلب الثاني في توضيح الإشكال بفهم فخر المحققين ابن العلامة، والمطلب الثالث في تحقيق المصنف ومختاره. غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. أحسن الله عليكم.